هنا أن النار مخلوقة وموجودة الآن، وأن هذه الأنفاس تتكرر صيفا وشتاء، في كل سنة لها نفسان، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. والجنة كذلك مخلوقة وموجودة، فالجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، وكذلك لا تفنيان، لا الجنة تفنى ولا النار تفنى. وما حصل من كلام لبعض أهل العلم بخلاف هذا فإنه خطأ، حتى وإن كان قد قاله أفاضل من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم رحمهم الله في بعض كتبهما، وإلا فستجد في بعض كتبهما ما يوافق هذا الذي نقرأه. وهذا لأن العالم يتجدد علمه، يعني تجد العالم قد تطرح عليه مسألة فيكون فيها بقول، ثم بعد سنين يرجع عن هذا القول، فتجد كلامه موجودا في كتبه لأنه قاله فعلا، ولكن هل قاله ولم يقل سواه؟ وارد في حق كل عالم أن يقول في مسألة قولين أو أكثر، ولذلك ينقل عن بعض أهل العلم أكثر من قول في مسألة واحدة، وهذا ليس من قبيل الاضطراب، بل كما قلنا بحسب ما جد له من العلم. ولذلك أهل العلم أراحوا أنفسهم، مثل الإمام الشافعي رحمه الله يقول إيش؟ يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، حتى لا يأتي واحد يقول يا أخي الحديث يقول كذا والإمام الشافعي مذهبه كذا، يا أخي الإمام الشافعي ما كان عارف الحديث. لا، تقول الإمام الشافعي نفسه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلا تعارض نصا صحيحا بكلام أحد من أهل العلم أبدا، لأن أهل العلم يقولون القول اليوم ويرجعون عليه. كان أبو حنيفة يتكلم فإذا ببعض تلامذته كمحمد بن الحسن الشيباني يكتب، فقال له لا تكتب عني كل ما أقول، فإنا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ونقول القول غدا ونرجع عنه بعد غد، أو بهذا المعنى، يقصد أنه كبشر لا عصمة له، وإن كان علمه ما كان فإن علمه يتجدد. ولذلك نقول إن هؤلاء الأئمة رحمهم الله هم قنوات توصيل، هم قنوات توصيل. مسألة ما يثيره بعض أصحاب البدع من أن انظروا كيف شيخ الإسلام تيمية يقول بفناء النار، وابن القيم رحمه الله يتبع على ذلك في بعض كتبه وما إلى ذلك، نقول والله إن هذا لا يزيدنا طمأنينة ولا يزيدنا ثقة بعلم هذين الشيخين. لماذا؟ لأنهما أصلا يرفعان لواء عاليا بأنه لا عصمة لهذه الأمة أو في هذه الأمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام لا شك ينطبق عليهما. فإذا أنت وافقتهما في كل المسائل وقلت إنهما عصبا، إذن أنت تثبت لهما ألا يسمع، وهذا هو ما ينفيانه عن نفسيهما وعن غيرهما من أهل العلم. فلا بد أن يوجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما لا يتفق مع الأدلة الصحيحة وما لا يتفق مع النصوص الثابتة، وعندها نقول هل نهج شيخ الإسلام ابن تيمية أنك توافقه في كل مسألة، أم نهجه أنك توافقه فيما وافق الدليل من الكتاب والسنة؟ فالجنة والنار مخلوقتان ولا تفنيان، وإن أردت أن تثبت فناء للنار فعليك أن تفعل كما فعل بعض الأفاضل من أهل العلم، حيث جعلوا النار نارين، نارا للعصاة ونارا للموحدين، وهذا لا يعني أنهما داران منفصلتان أو منفصلان، يعني ما قالوا إن هذه نار العصاة في جهة وهذه نار الموحدين، نار المعذرة نار العصاة الموحدين في جهة ونار الكافرين في جهة أخرى، ما قالوا ذلك، وإنما قالوا إن نفس النار تنقسم إلى قسمين، قسم منها
لأن الله سبحانه لا يسوي بين الكافرين وبين المؤمنين. فعندنا أدلة قاطعة بأن بعض المؤمنين يدخلون النار، هل يكونون في نفس المنزلة والدرك الذي يكون فيه أبو لهب وأبو جهل وفرعون وهامان؟ لا يمكن، ربنا لا يسوي بين الكافر والمسلم أبدا، حتى وإن كان في النار. فالكافر له دركه أو دركته، والمؤمن في درك يختلف عن هذا الدرك. والمقصود هنا أن نار الموحدين من العصاة المؤمنين تختلف عن نار الكافرين المكذبين الجاحدين، وإن كان هذا كله في نار واحدة. فالنار على هذا عند بعض أهل العلم تنقسم إلى جزئين. فعندما نؤمن أن كل الموحدين يخرجون من النار، لا يبقى موحد، فهذا الجزء من النار الذي كان الموحدون يعذبون فيه، ما فائدته بعد خروجهم منه؟ هنا أهل العلم بعضهم سلك هذا المسلك، أن النار ناران، نار تفنى ونار تبقى. أما النار التي تفنى فهي نار العصاة من الموحدين الذين دخلوا النار بالذنوب استحقوا بها العذاب، وأما النار التي تبقى ولا تفنى فهي نار الكافرين، فهم أصحابها وهي دارهم، لا يفارقونها ولا تفارقهم. هذا هو القول الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، وبهذا سلكوا مسلكا يتفق مع النصوص الكثيرة والتي فيها أنه لا يبقى في النار موحد، وفيها أن أهل النار لا يخرجون من النار، فأهل النار الأصليون لا يخرجون من النار. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، أي أما هؤلاء فإنهم أهلها الذين هم أهلها. فهذا دليل على أن من أهل النار من هو من أهلها، ولكنه ليس من أهلها الذين يلازمونها وتلازمهم. نعم، فهذا هو الذي يقضي مدة من العقوبة ثم يخرج منها، فهذا موحد يخرج من النار وينجو بتوحيده. إذن الجنة التي هي دار المؤمنين والنار التي هي دار الكافرين لا تفنيان، لا تفنيان، فالكافرون مخلدون في نار جهنم والمؤمنون مخلدون في الجنة. إذن الجنة لا تفنى والنار لا تفنى. قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ولذلك الشيخ الألباني هنا يقول في الحاشية: اعلم أن النار في الآخرة ناران، نار تفنى ونار تبقى أبدا لا تفنى. فالأولى هي نار العصاة المذنبين من المسلمين، والأخرى نار الكفار والمشركين. هذا خلاصة ما حرره ابن القيم في الوابل الطيب، وهو الحق الذي لا ريب فيه، وبه تجتمع الأدلة، فلا تغتر بما ذكره الشارح هنا وابن القيم في شفاء العليل. انظر ابن القيم في مصنفين مختلفين له كلام مختلف. نعم، فلا تغتر بما ذكره الشارح هنا وابن القيم في شفاء العليل وحادي الأرواح مما قد ينافي هذا الذي لخصته، فإنهما لم يتبنيا ذلك، وليس فيه أي دليل صريح صحيح يدل على فناء نار الكافرين. والله تعالى كما قال في أهل الجنة: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قال مثله في الكافرين: وما هم بخارجين من النار. وما روي عن عمر وغيره لا يصح إسناده كما بينته في تعليقي على الشرح، فتنبه ثم في الأحاديث الضعيفة المجلد الثاني، وسيصدر قريبا بإذن الله. طبعا هذا الكلام كتبه بالنسبة لتاريخ طبع هذا الشرط، وهذا في سنة 1398 هجرية الموافقة سنة 78 ميلادية، فما كان المجمد الثاني من الضعيفة خرج وقتها. المقصود أن الشيخ ينبه هنا على هذا الأمر، وأن الصواب أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، وذكر الجمع الذي أشرت إليه والذي محا إليه بعض أهل العلم. نتم إن شاء الله قراءة المتن ثم نواصل الشرح في الدرس الماضي. هذه الفقرة: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. وهذا الكلام لنا عليه إن شاء الله تتم. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والخير والشر مقدران على العباد، والخير والشر مقدران على العباد. كيف الخير والشر مقدران؟ أي مكتوبان. كيف هما مكتوبان؟ هذا أمر قد علمه الله قبل أن يقع فكتب عنده سبحانه، فهو في كتاب مبين عند الله سبحانه لا يتغير ولا يتبدل. فمعنى هذا أنك معلوم عند الله عملك قبل أن تخلق، قبل أن تعمل، فأنت تعمل والأمر معلوم عند الله. هذا لا يعني أنك مجبر على أفعالك، لا يعني أنك مجبر على أفعالك. والله سبحانه بعلمه عنك وبمعرفته لعاقبتك ييسر أهل الجنة لعمل أهل الجنة، وييسر أهل النار لعمل أهل النار. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنت أصلا قبل أن تخلق معلوم إن كنت من أهل الجنة أم من أهل النار، ودخولك الجنة إنما هو بفضل الله تعالى عليك ثم بعملك، ودخولك النار هو بعدل من الله فيك، فهو نتيجة لما اكتسبته من الإثم لا بإجبار من الله لك. فالله خلقك وخلق فيك الأسباب. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. إذا وضعت في حسبانك أن الله أعطاك الإمكانات وجعل لك المشيئة، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم، فمشيئتك مخلوقة بإذن الله، وكون هذه المشيئة بإذن الله لا يعني أن وجودها كعدمها، بل وجودها له لزوم، ووجودها يترتب عليه اختيار، ووجودها يترتب عليه حساب. كون الله علم ذلك قبل أن تفعله، لأن علم الله مطلق، ليس في هذا إجبار لك على فعل شيء، فعلم الله غير محدود. الله سبحانه علم بعلمه القديم أنك ستعمل عملا يدخلك الجنة، فهو ييسرك لعمل أهل الجنة. والله سبحانه علم بعلمه المسبق أنك ستعمل عمل أهل النار والعياذ بالله، فييسرك لعمل أهل النار الذي علم بعلمه القديم أنك ستفعل كذا وكذا وكذا. وهذا هو التوفيق الذي لا يكون إلا مع الفعل. فالاستطاعة استطاعتان: استطاعة قبل الفعل، وهذه هي الإمكانات المتاحة للإنسان. ربنا جعل لك أسبابا وإمكانات، هذه الإمكانات هي استطاعتك الفعلية. رجل سليم لا يصلي، لا يصلي، هل هو غير مستطيع للصلاة؟ ها، هو مستطيع للصلاة، ولكنه بامتناعه
جعل الله له تيسيرا لعدم الطاعة، فهو لا يستطيع الصلاة. واحد يقول كيف هو يستطيع الصلاة ولا يستطيع الصلاة؟ هو مستطيع للصلاة بالإمكانات التي يملكها، وغير مستطيع للصلاة. لماذا؟ لأنه لم يوفق. لأنه لم يوفق. ولماذا لم يوفق؟ لأن الله سبحانه بعلمه الأسبق القديم علم أنه ليس من الموفقين لطاعة الله، فجعل لهذا الرجل أسبابا تصرفه كذلك عن الطاعة، لأنه لا يستحق ذلك الخير، فإن الله علم من قلبه أنه لا يستحق ذلك. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن القدر القديم لا يتعارض مع عدل الله أبدا، والتكليف لا يتعارض مع الأقدار. ولذلك قلت إن إجابة السؤال المشهور: الإنسان مسير ولا مخير؟ نقول هو مسير مخير في آن واحد، لا إجابة إلا ذلك. فكلاهما موجود، مشيئة العبد موجودة ومشيئة الله غالبة، مشيئة العبد موجودة ومشيئة الله غالبة، فكلا الأمرين موجود. فهو مخير لأنه يملك المشيئة، ومسير لأن مشيئته خاضعة لمشيئة الله عز وجل. قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أضرب لك مثالا، نفرض جدلا أن رجلا اطلع الآن، طبعا بأسباب غير موجودة، نفرض أن هذه الأسباب موجودة، اطلع على نتيجة الثانوية العامة آخر هذه السنة، ورأى أن ولده من الراسبين في النتيجة. هذا طبعا نتيجة لأن ولد أصلا أهمل، ماذا سيفعل في ولده من الآن؟ إيش سيعمل فيه؟ هل سيساعده؟ لن يساعده. لو تحقق النتيجة لن يساعد ولده في شيء، لأنه عرف النتيجة من الآن. الله سبحانه يعلم ما سيكون قبل أن يخلقنا جل في علاه. فهذا الذي علم الله أنه من أهل النار، هل ييسره لعمل أهل الجنة؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالله سبحانه علمه ليس كعلمنا، علم الله ليس كعلمنا، فالله ييسر كلا لما علم أنه صائر إليه. علم الله المسبق لا يعني إجبارا، ولذلك فالجبرية فرقة ضالة، وهم الذين يقولون إن العبد مجبر على فعل الأفعال ولا اختيار له. والقدرية فرقة ضالة، وهم الذين يقولون إن الله لم يكتب على العبد شيئا، ولا يعلم عن الله، ولا يعلم الله عن العبد إلا يعني المعصية إلا بعد إيه؟ إلا بعد وقوعها. هذا كلام فارغ. فالقدرية ضالون والجبرية ضالون. القدرية الذين ينفون أن الله قدر على العبد المعصية، يقولون كيف يقدر عليه المعصية ثم يحاسبه؟ يا أخي قدرها وكتبها بعلمه الذي لا حد له سبحانه، فعلم الله مطلق. كونك أنت لا تفهم هذا لقصور عقلك ولقصور إمكاناتك، يا أخي الأولى أن تعترف بعجزك، وأنك لا تقيس الله عليك ولا تقيس نفسك على الله سبحانه وتعالى، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. نعم الحمد لله. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق التي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. استطاعتك التي تكون مع الفعل هذه لا تملكها أنت. أنا كما مثلت لكم قبل ذلك أريد أن أحضر الدرس، عندي من الأسباب ما يمكنني من حضور الدرس أم ليس عندي؟ عندي، فأنا مستطيع لحضور الدرس، هذه الاستطاعة التي هي قبل الفعل، فهذه يملكها العبد، بمعنى أنه يعرف أنه يملك هذه الأسباب، فهو مستطيع، فيقول أنا أستطيع أن أفعل كذا وأن أفعل كذا وأن أفعل كذا وأن أفعل كذا. وطبعا المؤمن يفهم أنه لا يستطيع شيئا من ذلك إلا بإذن الله وبمشيئته. فإذا حضر الشيء، الاستطاعة المقارنة للفعل لا يملكها العبد. فأنا أركب سيارتي وأتجه للدرس، وإذا بي أتعطل في الطريق وما أحضر الدرس، هذا ليس بيدي، هذه الاستطاعة المقارنة للفعل هذا لا أملكه. فهذه من نحو التوفيق كما قال، وهذه لا تكون إلا مع الفعل. كم من مريد لشيء ويملك أسبابه ومع ذلك ما استطاع فعله وما استطاع تحصيله، ما يستطيع. ونحن يعني نواجه الأعمال فعلا نشعر أن الأمر ليس بأيدينا، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. نعم. مصيبة الناس هنا أنهم يخلطون بين الاستطاعة، فمنهم من يجعل الاستطاعة قبل الفعل مقارنة للفعل، ومنهم من يجعل العكس. تقول له صلي، يقول لك عندما يشاء الله. يا أخي أنت ما عندك عذر أصلا، عندما يشاء الله، ما أدرك أن الله شاء لك ألا تصلي يا أخي. فهذا يجعل الاستطاعة التي مع الفعل قبل الفعل. لا، نحن نكلمك عن استطاعتك الموجودة الآن، أنت مستطيع للصلاة ولا عذر لك، فيجب عليك أن تصلي وأن تأخذ بأسباب ذلك، ولا تتهم الله أنه كتب عليك ألا تصلي، هذا افتراء على الله، كما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا ولا، هذا كله كذب على الله سبحانه. فيفعلون ويحتجون على مخالفتهم بما قدره الله عليهم، هذا غلط. وفي المقابل هناك من يفهم أنه ما دام مختارا وله مشيئة، أي إذن هو سيفعل ما يشاء كيف يشاء دون أن يكون لذلك أي مؤثرات خارجية عليه. لا، هناك مشيئة لله نافذة، وما أراده الله لا يمكن أنت أن تخالفه أبدا أبدا، فلا يقع في ملك الله وفي كونه إلا ما شاء جل في علاه، سواء كان من الطاعة أو من المعصية. نعم. فلا تستطيع أن تقهر الله سبحانه، ولا تستطيع أن تفعل إلا ما شاء. ولذلك فرق أهل السنة بين مشيئة الله وإرادته من جهة، وبين محبة الله ورضاه من جهة أخرى. فمشيئة الله وإرادته أن يكون في عباده خير وشر، مشيئة الله وإرادته أن يكون فيهم مؤمن وكافر، هذه مشيئته وإرادته وله الحكمة البالغة. أما محبته ورضاه فهو يحب المؤمنين ويبغض الكافرين، يرضى عن المؤمنين وعن إيمانهم، ولا يرضى عن الكافرين وعن كفرهم. إذن نفرق هنا بين محبة الله ورضاه من جهة، وبين إرادة الله ومشيئته من جهة أخرى. فليس كل ما يريده الله سبحانه ويشاءه يحبه ويرضاه، مهم جدا هذا الكلام. إذن كون الله قدر، واحد يقول فلماذا قدر؟ له الحكمة البالغة، ولولا نفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، والله لا ينسب إلى فعله شر، فالشر نسبي بالنسبة إليك أنت، فأنت تقول إن الله قدر الخير وقدر الشر، هذا من جهتنا، أما هو سبحانه فلا يقال إنه فعل شرا. فالشر هنا بالنسبة للإنسان، ربنا يقدر عليه المرض، المرض هذا نوع من أنواع الشر، لكن المؤمن أمر كل خير. فالله سبحانه إذا قدر ما هو شر على الإنسان فيكون من الشرور بحسب نسبته إلى الإنسان، لا بحسب نسبته إلى الرحمن سبحانه وتعالى. فالله ما خلق الخير والشر إلا لحكمة بالغة، وما أراد أن يكون في عباده مؤمن وكافر إلا لحكمة بالغة، وهو سبحانه الحكيم، وهو سبحانه العليم، وهو سبحانه الذي له الحكمة البالغة جل في علاه. فلا ينسب إلى الله أنه فعل شرا، الله عز وجل كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فلا ننسب الشر إلى الله، إنما هذا من جهة المقادير المنسوبة إلى من؟ إلى المخلوقات، لا إلى الخالق سبحانه وتعالى. فكم من خير يراه الناس وهو في الحقيقة يحجب وراءه شرا، وكم من شر يراه الناس وهو في الحقيقة يحجب وراءه خيرا. هذا مهم جدا. ولذلك نقول والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل، يجب عليك أن تصلي ولا ما يجب، هذه قبل التكليف قبل الفعل، هذه الاستطاعة التي معها التكليف قبل الفعل. فأنا قبل أن أصلي معلوم أنا أستطيع أن أصلي أو غير مستطيع، فيقال لك وجبت عليك الصلاة لأنك عاقل، لو كنت فاقدا لعقلك لقلنا ما عليك، فهذه الاستطاعة قبل الفعل وهذه واضحة وجلية، فأنت يجب عليك بحسب استطاعتك الموجودة فعلا. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع وهي قبل الفعل، والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. إذن هو فرق هنا بين الاستطاعة التي بمعنى التوفيق وهذه لا تكون إلا مع الفعل، والاستطاعة التي بمعنى التمكن وسلامة الآلات وهذه تكون قبل الفعل. التي قبل الفعل هذه هي قدرات الإنسان الفعلية، التي مع الفعل لا يمكنه التوفيق إلا بتوفيق وبتيسير من الله تبارك وتعالى. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، وما توفيقي إلا بالله. نعم، أنت تريد أن تشتري شيئا، هل ستوفق؟ أخذت بكل الأسباب ولكن مع ذلك ما وفق، ما اشتريت الشيء كما ينبغي. أنت تريد أن تعمل عملا، أخذت بكل الأسباب ومع ذلك ما وفق. لذلك إياك نعبد وإياك نستعين، لو اعتمدت على نفسك لفشلت، فأنت تعبد الله وتستعين به، تأخذ بأسباب الطاعة وأنت تستعين بالله عليها، لا بقوتك ولا بحولك، فلا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. فأنت خذ بالأسباب واستخدم الأسباب واستخدم الآلات التي يسرها الله لك مع عدم الاعتماد عليها، بل توكل على ربك، إياك نعبده وإياك نستعين. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وبها يتعلق الخطاب كما وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا احتجاج لهذه الآية برجل سليم يقول لك أنا لا أستطيع. لا تستطيع إيش؟ أنت غير موفق، أنت غير موفق، كيف لا تستطيع؟ أنت غير موفق، لو كنت موفقا لما قلت هذا الكلام. فهذه الاستطاعة قبل الفعل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام يستطيع فهو مكلف، ما دام يستطيع فهو مكلف، ولا عذر له في ترك هذا التكليف. وإن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. وكل ما هو آت في الجمل الآتية هو تبعا للأصل الذي أصلناه الليلة، فسينبني عليه بإذن الله. وبارك الله فيكم وعليكم وما
بعد. فما زلنا نتكلم عن هذا السؤال الجدلي، وهو الإنسان مخير أم مسير. وعرفنا أن هذا السؤال لا يلزم منه الإجابة بإحدى اللفظتين مسير أو مخير، بل قلت إن الصواب إن الإنسان مخير أم مسير في آن واحد، فالإنسان اختياره ولله سبحانه وتعالى مشيئته الغالبة، فلا يمكن للإنسان أن يختار إلا ما أراده الله وشاءه سبحانه. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله سبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وكما قال الإمام الطحاوي رحمه الله والخير والشر مقدران على العباد، ومثلنا في الدرس الماضي بمثال، هذا المثال طبعا لا وقوع له
في حياتنا، ولكن ضربناه مثالا. لو أن رجلا استطاع بقدرة الله أن يخترق حاجب الغيب أو حجب الغيب، واطلع على نتيجة اختبار الثانوية العامة هذه السنة، لو أن رجلا تمكن من اختراق حجب الغيب بقدرة الله ورأى النتيجة من الآن، رآها وعرف أن ابنه راتبين وأن هذه النتيجة حتمية لا مفر منها، أن ابنه من الراشدين، فهل سيظل يساعد ولده بالدروس الخصوصية ويدفع له النفقات وما إلى ذلك، أم ماذا سيفعل هذا الرجل؟ إنه عرف أن ابنه فاشل، فلماذا إذن يضيع وقته ويضيع جهده ومال هباء؟ فهو لن يساعده، لن يساعده، لأنه عرف أن ابنه فاشل وراتب هذه السنة. طبعا نحن نقرب الأمور، وإلا فلله المثل الأعلى، فالله سبحانه علمه واسع كل شيء، لا يحجز عن علمه أو لا يحجز عن علمه شيء، فعلمه بالماضي يستوي بعلمه بالحاضر والمستقبل سبحانه وتعالى. فهو سبحانه يعرف أهل الجنة ويعرف أهل النار، وييسر كلا لما خلق له، وييسر كلا لما خلق له، وهذا ليس قهرا من الله لهؤلاء ولا لهؤلاء ولا إجبارا لهؤلاء ولا لهؤلاء، ولكن من عرف الله أنه من أهل الجنة فإنه ييسر له أسباب الجنة وييسر له عمل أهل الجنة، لأنه هو أصلا من أهل الجنة بما قدم لنفسه من عمل صالح، فالله علم هذا قبل أن يعمله العبد، علم هذا قبل أن يعمله العبد، فكما قال صلوات الله وسلامه عليه: اعملوا فكل ميسر بما خلق له. لذلك فالخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يوجب، نعم، كان العبارة التي قبلها: الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد خلق له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا للشيخ الألباني حفظه الله كلام طيب نقله، نقرأه كاملا إن شاء الله. يقول الشيخ حفظه الله: قلت والأولى أي الاستطاعة الأولى التي هي التوفيق مع الفعل، والأولى قال بها الأشاعرة، معنى قالوا بالأولى أنهم لم يقولوا بالثانية، والأخرى قال بها المعتزلة، الأولى قال بها الأشاعرة والأخرى قال بها المعتزلة، والصواب القول بهما معا الاستطاعتين على التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيانا شافيا لا بأس من نقله بتمامه لأهميته، قال رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى جزء الثامن صفحة 71 بعد 300 أو صفحة 71 بعد 300 إلى صفحة 76 بعد 300: قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في استطاعة العبد، هل هي مع فعله أم قبله، وجعلوها قولين متناقضين، أو وجعلوهما قولين متناقضين، فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط، وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري ومن وفقهم من أصحابنا وغيرهم، وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل
وهو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة. ونحن نسمي الأولين الذين أثبتوا القدر حتى جعلوه جبرا نسميهم بالقدرية الغلاة أو بالجبرية. نسميهم بإيش؟ بالقدرية الغلاة، أي غلوا في إثبات القدر لدرجة أنهم نفوا استطاعة العبد السابقة على الفعل. والمقابلون لهم القدرية إيش؟ النفاة، وهم الذين غلوا في إثبات استطاعة العبد قبل الفعل ونفوها مع الفعل حتى جعلوا الإنسان مسيرا، حتى جعلوا الإنسان مخيرا ولا قدرة لله عليه، ولا قدرة لله عليه ولا تقدير من الله عليه أبدا. يعني جعلوا الاستطاعة هي السابقة على الفعل دون التي تكون مع الفعل. والصواب عند أهل السنة ما سبق أننا نثبت إيش؟ باستطاعته. مثلت قبل ذلك بمجيء أحدنا إلى الدرس. أنت قبل الدرس عندك أسباب توصلك إلى الدرس ويعني وإمكانات تمكنك من ذلك، هذه الاستطاعة قبل الفعل، وبها يجب يعني يدخل الإنسان في الخطاب، يدخل الإنسان في الخطاب يفعله أو لا تفعله. هل نحن أصلا عندنا من سلامة الآلات ما يمكننا من الفعل ولا لا؟ فدخلنا في الخطاب. هل معنى هذا أننا سنفعل لا محالة؟ قد تريد أن تفعل ولا تستطيع برغم أن آلاتك وإمكاناتك متوفرة. كما قلنا يريد الدرس، قادر، عنده أسباب، وهو ذاهب للدرس، قدر الله عليه أنه ما يذهب، تعطل، حصل عليه شيء أخر، هو ذاهب وعنده إمكانات وأسباب توصله للدرس، لكن ما قدر الله عليه وما يسر الله له أن يصل لهذه الاستطاعة مع الفعل. وهذه التوفيق، وما توفيقنا إلا بالله. فالتوفيق هذا يعني هو الذي يد الله سبحانه. وأما الاستطاعة قبل الفعل فهذه سلامة الآلات، نقول أنت سليم إذا أنت مستطيع، هذا قبل الفعل. إنما أثناء الفعل هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن شيخ نقل القولين المتناقضين، قول الأشاعرة وقول المعتزلة، قول الأشاعرة وقول المعتزلة. فالأشاعرة هم القدرية الغلاة، والمعتزلة هم القدرية النفع. القدرية النفع، هؤلاء القدرية الغلاة يكادون يقولون العبد مجبر، العبد مجبر لا اختيار له، ولذلك لا يثبتون إلا الاستطاعة التي تكون مع إيش؟ مع الفعل. أما القدرية النفع وهم المعتزلة ومن وافقهم فهؤلاء يقولون إنها مشيئة الإنسان، هو الذي يتصرف والله يحاسبه عن أفعاله، إذا لا دخل في قدرة الله ولا لقدر في هذا الأمر، فلا يثبتون إلا الاستطاعة التي تكون قبل الفعل. نعم. قال: وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه، وجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين ولا تقارن الفعل أبدا، والقدرية أكثر انحرافا فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال، فإن عندهم أن المؤثر لا بد أن يتقدم على الأثر لا يقارنه بحال، سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر. والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضا، وتقارنه استطاعة أخرى لا تصلح لغيره. فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين قبل الفعل، عندك أدوات، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، عندك أدوات، الأدوات هذه ممكن تعمل إيش؟ خير وممكن تعمل شر. هذه الاستطاعة السابقة على الفعل صالحة لإيش؟ للضدين. نعم. فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل، فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له، وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. قال الله تعالى في الأولى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج، لما وجب الحج إلا على من حج، ولما عصي ولما عصى أحد بترك الحج، ولا كان الحج واجبا على أحد قبل الإحرام به بل قبل فراغه، لأن ما دام قبل الفراغ فما زال في الحج. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة. ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط، وهذا الذي يحتج به كثير من الناس فعلا. كلك قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يقصد أن ما فعل هو المستطاع، يقصد أن ما هو عليه هو لا، استطاعتك هي ما تملك من أسباب فعلا، فأنت إن قصرت يكون هذا التقصير منك. فهم ينسبون إلى الله أنه ما قدر لهم إلا ما فعلوا، ينسبون إلى الله أنه ما اختار لهم إلا ما فعلوا، وأنهم لا يملكون أكثر من ذلك ولا يستطيعون أكثر من ذلك. فيقول أحدهم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقصد أن ما هو عليه هو إيه؟ هو وسع، وهذا غلط. فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة، ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط، إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع الموسوع، وهو الذي تسعه وتطيقه. فلو أريد به المقارنة أو المقارنة لما كلف أحد إلا بالفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات. ونظائر هذا متعددة، فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة. هذا كلام مهم. فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه، أي عدم وجوبه، بعدمها أي بعدم الاستطاعة، لم يرد به المقارنة، وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها، وقد أسقطها عمن لم يفعلها، فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور. وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة، إذن كل استطاعة ذكرت في كتاب الله يتعلق، كل أمر علق بالاستطاعة، علق وجوبه بالاستطاعة في كتاب الله وعدم الوجوب بعدمها، يقصد بها الاستطاعة المقارنة ولا الاستطاعة السابقة. وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة فمثل قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة، إذ الأخرى لا بد منها في التكليف. هو فعلا لا يسمع، خلاص ختم الله على السمع، لا يسمع، وإن كان يسمع الحروف والألفاظ لكنه لا يستفيد منها شيئا، فهذه الاستطاعة المقارنة. فالأولى، أي الاستطاعة الأولى، هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء، وهي الغالبة في عرف الناس. والثانية هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل. فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات، والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات، كما قال: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. هذا يقول إيش كلماته وإيش كتبه؟ أليست كتبه من كلماته؟ نعم، إنما كتبه شرعية وكلماته الكونية، بكلمات ربها وكتبه. فكتبه هي كلماته الإيش؟ الأمرية الشرعية، وتلك الأخرى التي هي كلماته إيش؟ الخلقية الكونية. وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده، وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف نعم، وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم
وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده. والتحقيق ما فهمت هذه العبارة. والتحقيق أنه قد يكون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل، فإن الله قادر أيضا على خلاف المعلوم والمراد، وإلا لم يكن قادرا إلا على ما فعله، وليس العبد قادرا على ذلك بالقدرة المقرنة للفعل، فإنه لا يكون إلا ما علم الله كونه وأراد كونه، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكذلك قول الحواريين: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، إنما استفهموا عن هذه القدرة. وكذلك ظن يونس أن لم نقدر عليه، أي فسر بالقدرة، كما يقال للرجل: هل تقدر أن تفعل كذا، أي هل تفعله، وهو مشهور في كلام الناس. ولما اعتقدت القدرية أن الأولى الاستطاعة قبل الفعل كافية في حصول الفعل، وأن العبد يحدث مشيئته، جعلوه مستغنيا عن الله حين الفعل. كما أن الجبرية لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل وهي من غيره، رأوه مجبورا على الفعل، وكلاهما خطأ قبيح، فإن العبد له مشيئته وهي تابعة لمشيئة الله. أخي القول الحق، فإن العبد له مشيئته وهي تابعة لمشيئة الله، كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه. فإذا كان الله قد جعل العبد مريدا مختارا شائيا، امتنع أن يقال هو مجبور مقهور، مع كونه قد جعله.